بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة بإذن الله تعالى في شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا نعتذر لأن السكايب تعطل، بارك الله فيك.
خير إن شاء الله، حياكم الله.
نغلق ثم نتصل ثم نبدأ بالمقدمة إن شاء الله.
تتصلون ثاني؟
نتصل مرات أخرى إن شاء الله.
طيب.
نعتذر شيخي، السلام عليكم.
درسنا هذه الليلة بإذن الله تعالى مع كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الدرس يعقد مع إخواننا في مسجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مدينة بنغازي، وهو أيضا عبر إذاعة ميراث الأنبياء أو منهج الدعوة في الأنبياء. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسر إخوانكم في قسم الشؤون الثقافية والدعوية بمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكتب بنغازي أن يستضيفوا أبا الحافظ فضيلة الشيخ أبي أنور سالم ذامحر حفظه الله تعالى، ليلقي على مسامعنا درسا في شرح رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة مع إخواننا في مسجد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مدينة بنغازي في بلاد ليبيا حرسها الله تعالى. والدرس أيضا يبث عن طريق إذاعة منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى. وهذا الدرس الأول في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب جدير أن يدرس، كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو على قرار رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية العقيدة الواسطية، يتناول فيه مسائل في أصول الدين والعقيدة مما ينبغي على المؤمن أن يتعلمها ويؤمن بها ويوقن ويعمل بها. فما أحرى طلبة العلم خاصة، بل كل مسلم، أن يتدارس هذا الكتاب المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا سنقوم بشرح متنه بإذن الله تعالى، مستعينين أيضا بشرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد شرح هذا الكتاب في شرح أفاض فيه وحشد فيه من الأدلة على ما ذكر من المسائل، وجمع فيه فوائد عظيمة. ويحسن بطالب العلم الذي يريد أن يستزيد أن يرجع إلى كتاب الشيخ ويتضلع منه، لأن درسنا سيكون فيه شيء من الاختصار وفيه شيء أيضا من التبسيط، لأنه يوجد معنا في الدرس في المسجد من العوام ما ينبغي أن نبسط لهم المسائل حتى يتعلموا عقيدة أهل الإسلام ويدينوا بها ويعملوا بها، والله المستعان. الشيخ بدأ هذا الكتاب بمقدمة طيبة مباركة، قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. نبدأ نشرح في هذه المقدمة. هذه المقدمة بدأها الشيخ رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بسنة النبي، اقتداء بالقرآن الكريم أولا، فإن الله تعالى ابتدأ كتابه العزيز بالبسملة، ثم اقتداء أيضا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في رسائله وكتاباته إلى من كتب إليهم. وهذا أيضا ذأب أهل العلم من السلف الصالح ومن بعدهم أنهم يبتدئون كتبهم ورسائلهم بالبسملة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. هذه ثلاث جمل وعبارات اقتبسها الشيخ من كتاب الله تعالى، تتضمن أمور عظيمة. فقولي أولا: الحمد لله رب العالمين، هذه آية من سورة الفاتحة، بل هي افتتاح سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة في كتاب الله تعالى. وفيها أثنى الله على نفسه بما هو أهله من الحمد، الذي هو ذكر المحمود بأعظم المحامد، وأن الله المحمود هو رب وخالق ومالك ومدبر العالمين، أي جميع العوالم من إنس وجن وحيوان وجماد وكل شيء، ما من مخلوق على وجه هذه الدنيا إلا وهو من خلق الله تعالى، فهو رب العالمين ومالكهم ومدبر أمرهم. ثم قال الشيخ: والعاقبة للمتقين، أي عواقب الأمور ومصيرها بعد الصبر عليها والفرج، أنها تكون حسنة بل حميدة وعظيمة لأهل التقوى، وأهل التقوى هم الذين يأتمرون بأوامر الله تعالى وينتهون عن نواهيه، فيأتمرون بكل ما أمر الله تعالى من واجبات ومستحبات، وينتهون عن كل ما نهى الله عنه من محرمات ومن مكروهات وما دونها. هؤلاء هم أهل التقوى. فأهل التقوى يصبرون إذا أوذوا، ويصبرون على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى إتيان دين الله عملا واجتنابا، ويداومون على ذلك ما عاشوا في هذه الحياة، وينتظرون الفرج والقبول والتوفيق والسداد من الله، فلذلك تكون لهم العاقبة الحميدة، وهم في كل ذلك على صبر وطاعة. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. مآل الأمور إلى صلاح أهل التقوى وسعادتهم في الدنيا بالتوفيق والسداد والمغانم العظيمة، وفي الآخرة بجنات النعيم خالدين فيها إلى أبد الآبدين. قال بعد ذلك: ولا عدوان إلا على الظالمين، أي لا عقوبة وجزاء لمن اعتدى من أهل الكفر ومن أهل البغي ومن أهل العناد، إلا أن يعتدى عليهم تأديبا لهم وقضاء عليهم وأخذهم بذلك لأنهم تجرؤوا بالظلم، فاستحقوا العدوان الذي هو العقوبة على أفعالهم. وهذه آية في كتاب الله، قال تعالى في كتاب العزيز: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا عدوان إلا على الظالمين. وكل ظالم يقع عليه العدوان، ولذلك ينبغي أخذ يد الظالم سواء كان معتديا باغيا أو متجرئا متطلعا إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، كيف ننصره وهو ظالم؟ قال: تمنعه عن الظلم فذلك نصره. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه شهادة الحق التي هي أول ركن من أركان الإسلام وأول مبنى من مبانيه العظيمة، يتعلمها الإنسان ويعلم معانيها قبل أن يقولها إذا أراد دخول الإسلام أو يجدد إسلامه. فإذا علم معناها أنه لا إله حق إلا الله، أي كل الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى هي باطلة، ألوهيتها باطلة، ولا إله حق إلا الله، ثم ينطق بها فيقول أشهد، أي بعلم ويقين بلفظ بلسانه وإقرار قلبه بذلك، أشهد أن لا إله، أي كل الآلهة باطلة، ولا إله فيها إله حق إلا الله الواحد الفرد الصمد الذي لا شريك له، وهو إله الحق وحده لا شريك له. هذا التأكيد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذه الآية تبين أن كل من يدعى غير الله فعبادته فألوهيته باطلة، فلا ألوهية حقه إلا لله الواحد الفرد الصمد الخالق المالك المدبر الذي يتجه إليه بالعبادة بكل أنواعها إخلاصا له سبحانه وتعالى. ثم قال: الملك الحق المبين. فالله تعالى هو الملك وهو مالك يوم الدين وهو مالك الدنيا، فهو خالقها ومالكها ومدبر أمرها، فله الملك جميعه وكله في الدنيا وفي الآخرة. وقوله الملك تأتي على قراءتين سبعيتين في القرآن الكريم، وهي مالك وملك. فمالك أي أنه ملك كل ما هو في هذه الدنيا مما نعلم ومما لا نعلم، فالله مالك ذلك ملكا استحقه بخلقه لذلك، وهو ملك الملك كله له سبحانه وتعالى. والقراءتان السبعيتان صحيحتان، مالك وملك، وملكه يتجلى في الآخرة يوم ينادي في العباد، يوم تفنى جميع الملوك ومن ملك ومن لم يملك، فلا يبقى مالك إلا الله الواحد القهار الذي دانت له كل المخلوقات. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، وهو الحق المبين أي الظاهر. والحق اسم من أسماء الله تعالى عز وجل، وينبغي أن نعلم ذلك. فالحق هو الله محق لكل شيء، وله العظمة وله الهيبة، والحق ضد الباطل. وحق الله تعالى شأنه العظيم، استحق الملك واستحق الربوبية واستحق الألوهية واستحق الأسماء والصفات العلى، واستحق الإدعان له بالعبادة والتدلل والمحبة، ولا غيره يستحق ذلك. المبين البين الجلي أمره، الذي لا يخفى على أحد. قال تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، فهو بينها سبحانه وتعالى، فهو مبين لخلقه دينهم وعقيدتهم وما طلب منهم، بينه حق البيان في كتابه وعلى لسان رسله وما أرسل معهم من كتب، فهو الحق المبين البين أمره. والبين في صفاته وأسمائه وجلاله وعظمته. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، شهادة لا يتم بها الركن الأول من الإسلام إلا بها، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، فهو عبد لله، وعبودية النبي عليه الصلاة والسلام عبودية كاملة لله تعالى عظيمة. ولذلك قال الله تعالى معظما عبده: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فنسبه إلى العبودية لله تعالى، وعبودية النبي كاملة في السراء والضراء. بل كان صلى الله عليه وسلم يتعبد الله تعالى حبا في الله وحبا في العبادة، حتى تتورم وتتفطر قدماه فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا النبي هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، آخر الأنبياء وخاتمهم، كما قال في هذا الشيخ، قال: ورسوله وخاتم النبيين، أي أرسله، نبأه وأرسله إلى عامة الخلق، وهو خاتم النبيين، أرسل إلى الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه، فلا نبي بعده. فالنبوة ختمت بمبعثه صلى الله عليه وسلم، وخروج عيسى في آخر الزمان ليس بنبوة جديدة، فقد نبئ وأرسل من قبل، وإنما ينزل يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام مكملا لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى مبينا خاتمته، قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم قال الشيخ: وإمام المتقين، أي قدوتهم وأسوتهم، كل تقي لا يصل إلى التقوى كما وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم المتقين، وهو قدوة المتقين، وأمته تتأسى به بتقواه وبما يأمرهم من التقوى. والمتقون هم عباد الله الذين ذكرنا في أول الدرس، المطيعين لأوامره المنتهين عن نواهيه. ثم قال: صلى الله عليه وعلى آله، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى: صلاة الله على عبده أن يذكره في الملأ الأعلى بالثناء والمدح. هذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من ربه، والصلاة عليه من الملائكة ومن الناس الدعاء أن يذكره الله تعالى في الملأ الأعلى ويثني عليه ويمدح. قال وعلى آله، آله تشمل ذريته وآل بيته ونسائه وتشمل أتباعه من المؤمنين منهم الصحابة ومن جاء بعدهم. وإذا جاءت آله وأصحابه فالصحابة هم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والآل هنا الذرية ومن جاء بعدهم، ولذلك قال ومن تبعهم أي من جاء بعدهم ممن سار على هذا الأمر العظيم وهو دين الإسلام. بشرط، ما هو الشرط؟ أن يكون سار على دربهم دون بدع، أي بإحسان وتقوى واتباع ولزوم غرزهم إلى يوم الدين. كل من جاء يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين هؤلاء أتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، عليهم صلاة من الله تعالى. قال أما بعد، وهذه فيها التحول إلى ما يريد الشيخ أن يذكره، وتقال في مثل هذه المواضع بعد ذكر مقدمة وإرادة التحول إلى غيرها. قال فإن الله تعالى، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق. الله تعالى يرسل الأنبياء والمرسلين بهذا الدين العظيم، ولولاهم ما عرفنا دين الله تعالى. فمن أولئك هذا النبي العظيم أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل، وجعله خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، وأنزل عليه خاتم الكتب وهي القرآن. أرسله رسول الله بأمرين عظيمين، أولهما الهدى وهو العلم النافع الذي جاء في كتاب الله وفي سنته صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر هو دين الحق أي العمل الصالح بهذا الدين الذي جاء بهذا الهدى بهذا العلم النافع، عمل صالح بذاك العلم النافع. فشريعة النبي عليه الصلاة والسلام دائرة بين العلم والعمل، فالعلم بالهدى والعمل الصالح بدين الحق. ثم قال الشيخ رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. ثلاث خصال عظيمة أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول رحمة للعالمين أي كل العوالم من الإنس والجن بل وغيرها من الحيوانات والجمادات، لأنه صلى الله عليه وسلم بشريعته نعرف كيف نتعامل مع هذه الحيوانات ومع كل شيء في هذه الدنيا. فالله تعالى رحم برسالته أهل كل من على وجه الأرض، إن كان كافرا رحمة له بأن يهديه إلى دين الله ليعبد الله تعالى، وإن آمن به كان رحمة أعظم بالاستقامة في الدنيا وفق شرع الله تعالى، وأن يختم له بالخاتمة التي ترضي الله تعالى فينعم نعمة سرمدية في جنات النعيم بعد موته. وهكذا فهو رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال وقدوة للعاملين أي أسوة لكل من سار على دربه، درب الهدى والتقى من كتاب الله وسنة رسوله، وحجة على العباد أجمعين بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. فكل من جاء إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسل إليه فقد قامت عليه الحجة بعبادة الله وحده لا شريك له، فهو حجة على الإنس والجن وكل من أرسل إليهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله تعالى في النار يوم القيامة، لأن الحجة قد بلغته برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فهو حجة وحجة على العباد أجمعين، بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم. بين الله تعالى بما جاء به الرسول، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بين بها كل ما يحتاجه أهل الأرض من البشر من الجن أن يتبعوا هذا الكتاب وهذه السنة التي فيها سداد قوام حياتهم من عبودية خالصة لله تعالى، واستقامة على دين الله تعالى، وصلاح أحوالهم إذا عبدوا الله واستقاموا على دينهم في دينهم ودنياهم. وهكذا ينبغي أن يعلم دين الله تعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا بعد أن أقام الدين وأقام الحجة. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فهذا معناه إن كل شيء في الخير والصلاح والسداد أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام قبل موته، فالسعيد من سار على دربه وحذى حذوه وتمسك بسنته، والشقي من أبى وأصر على مخالفته، فله الشقاوة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي الله تعالى أنزل عليه كتاب شامل لكل ما فيه صلاح الأمة وكل وصلاح البشرية جميعا، وأنزل عليه سنة عظيمة فيها الخير وفيها صلاح كل من تطلع إلى الصلاح. ثم قال: من العقائد الصحيحة، أي من الاعتقادات التي ثم قال الشيخ قال: من كتاب الحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة. أي جاء رسول الله بعقيدة البشر التي ينبغي أن يعتقدوا فيها الله تعالى، وهي توحيد الله تعالى بالعلم واليقين، حتى إذا اعتقدوا هذه العقيدة عبدوا الله تعالى كما أمرهم وكما بين لهم في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل من كتاب. فإن ساروا على ذلك فإنهم يكونون السعداء بهذه العقيدة الصحيحة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. والعقيدة هي المعتقد من معرفة توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته علما يقينيا وعمليا يتعبد الله تعالى به. ثم قال: والأعمال القويمة، أي ما يصلح من العمل لإقامة حياتهم من عبادات ومن شرائع. قال: والأخلاق الفاضلة، أي ما ينبغي أن يتخلقوا به من اللين والبشاشة والمعاملة بينهم، أخلاق فاضلة. قال: وآداب عالية، أي آداب المروءة، فقد جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم المروءة في خلقه وفي صفاته وفي ما جاء به من القرآن والسنة. قال الشيخ: فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء. المحجة هي الطريق، البيضاء التي هي واضحة جلية ليس فيها غبش، وإنما هي بيضاء ناصعة في البياض، تنير لأصحابها، كما قال رسول الله: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وذكر الشيخ ذلك، قال: فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. من هو الهالك؟ هو الذي يترك كتاب الله خلف ظهره، ولا يؤمن برسول الله، فلا يعمل بكتاب ولا سنة ولا اتباع لهذا الرسول. هذا هو الهالك الذي أهلاكه هلاك مبين ظاهر جلي. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله. أهل الاستجابة هم الذين ساروا على هدي الهدي العظيم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعنوا له، تشربوا هذا العلم ثم طبقوه علما ثم بعد ذلك عملا، وهم خيرة الخلق. من هم؟ أولا الصحابة رضوان الله عليهم، خيرة خلق الله تعالى، بعد الأنبياء، وخير صحبة نبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي هو من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه وآمن به ولو تخلل ذلك ردة. ثم قال: والتابعين، أي من جاء بعض الصحابة ممن سار على هديهم. قال: والذين اتبعوهم، أي ساروا على درب من السلف الصالح، بل من سار إلى أن تقوم الساعة ساروا على إحسان وموافقة وتسديد، فقاموا جميعهم بشريعته، أي التي أنزل بها كتاب وسنة، وتمسكوا بسنته صلى الله عليه وسلم، وعضوا عليها بالنواجد، وهي أعظم الأضراس التي تكون في فم الإنسان، يعض بها عندما يريد أن يتمسك بالشيء، وهي النواجد. تمسكون بالدين تمسكا شديدا، في ماذا؟ أولا في العقيدة، وهو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح، وكذلك العبادة من السلوك كعبادة الصلاة والصيام والزكاة وغيرها. ثم الخلق أيضا، الاتصاف بالخلق، ثم والأدب. قال: فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: هم الطائفة الذين يرثون هذه الأرض. قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الطائفة المنصورة التي تتمسك بهدي النبي والسلف الصالح إلى أن تقوم الساعة، لا يضرهم من تخلف وخذلهم أو خالفهم بعناد، لا يضرهم ذلك، فهم على الدرب سائرين إلى الموت وإلى أن تقوم الساعة، أو قبل قيام الساعة بشيء يسير. فهذا حالهم وهذا مآلهم. ثم قال: ونحن والحمد لله، أي القائل والسامع والقارئ لكتاب الشيخ، نسأل الله أن يجعلها منهم. ونحن والحمد لله، حمدا لله وشكر على أن وفقنا لذلك، على آثارهم سائرين، أي على ما جاء به الرسول من كتاب وسنة، سائرين بذلك لا نحيد عنه. تلك نعمة علينا أنعمها الله تعالى علينا، فنحن سائرين عليها، وبسيرتهم المؤيدة بكتاب الله وسنته مهتدين مقتدين غير متخلفين. قال: نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى، أي بألسنتنا، وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، فهو بالقول والعمل، هذا أمر واجب حتمي على كل مؤمن، بل على كل فرد من البشرية إن أراد الخير لنفسه دنيا وآخرة. ثم ختم الشيخ قال: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت. القول الثابت
هو الثبات على هذا الدين العظيم عقيدة وعلما وعملا وفقها وطاعة إلى أن يتوفاك الله أو تقوم الساعة. بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، أي ثباتا في الدنيا ونعيما في الآخرة في الجنة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب. والرحمة من الله تعالى هي التوفيق والسداد وبلوغ المنال العظيم بإصابة الحق في دين الله وفي شرعه عقيدة وعملا. قال: ولأهمية هذا الموضوع، أي موضوع العقيدة، وتفرق أهواء الخلق فيه من شتى الملل من شتى النحل، قال: أحببت، أي الشيخ رحمه الله تعالى، أن أكتب على سبيل الاختصار، أي ليس كلاما مطولا ولا مختصرا جدا، وإنما هو وسط على سبيل الاختصار. عقيدتنا، أي عقيدة أهل الإيمان والإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة. ثم بين ما هي، قال: هي أركان الإسلام، أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه هي أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي سيشرحها الشيخ في هذا الكتاب. ثم قال رحمه الله تعالى: سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. والحمد لله قد نفع الله تعالى بهذا العلم فئاما كثيرا من الناس، والحمد لله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله رب العالمين. تفضلوا. حياكم الله. تفضل.
قال: لو يقول رجل عليه كفارة يمين ولكن في تأخير المرتبات، هل يكون 3 أيام بدل الإطعام؟
ينبغي له أن لا يصوم وهو قادر على إخراجها، وينتظر إلى حين استلامه المرتب، ثم بعد ذلك يكفر أو يستدين حتى يكفر بالإطعام أو الكسوة. نعم. عايز سؤال، بارك الله فيك. التخلص من وساوس الشيطان أولا كما علمنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن نستعيذ من الشيطان. الشيطان إذا استعذت بالله منه فر منك، يفر، لا يحتمل ذلك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يفر بهذه المقولة. ثم تستعين بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء، التي إذا قمت بها ما كان للشيطان طريقا إليك ولا سبيل. ثم الاستعانة بالعبادة، أي تصلح عملك وتخزي الشيطان بها. نعم. عايز سؤال، بارك الله فيك، ما أسمعك. الصوت ما هو واضح يا خان.
ما هي كتب العقيدة التي يبدأ بها طالب العلم؟
كتب العقيدة التي ينبغي البدء بها تختلف من مبتدئ ومن من قطع شوطا في الطريق. أما المبتدئ فعليه أن يبدأ بكتب العقيدة الصغيرة المختصرة التي فيها نفع عظيم. والمشهور منها بين أهل العلم كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ككتاب القواعد الأربع والأصول الثلاثة ونواقض الإسلام والأصول الستة. ثم إذا يعني تمكن من ذلك شرحا وفهما واستيعابا ينتقل إلى كتاب التوحيد، إلى كتاب التوحيد. وإذا تمكن من كتاب التوحيد انتقل بعد ذلك إلى بعض الكتب ككشف الشبهات، وأيضا إلى عقيدة أهل السنة في الواسطية، وإذا ترقى انتقل إلى الطحاوية. وهذا الكتاب الذي معنا كتاب عظيم في العقيدة، ينبغي لطالب العلم أن يهتم بعلمه وفهمه والعمل به. نعم.
أهل أحد الإخوان الذين سجلوا على أيدي الخوارج رحمه الله تعالى، والدولة تعطي مبلغ من المال تعزية وتسهل أمر الحج والبيت، وقد يكون هناك راتب من الدولة للأهل، فما حكم أخذ هذه الأموال والتسجيلات؟
هذه الأموال التي جعلتها الدولة لهذا الذي مات في هذه المعارك وأحسن بلاء وكرمته الدولة، فهو أمر طيب جزاهم الله خير، فهذا يؤول إلى ورثته، إلى الورثة من يرثونه في ماله، من زوجة، من أب، من أم، من أولاد بنين وبنات، يصرف عليهم بحصص كل وارث من مورثه. وهكذا ينبغي أن يعتنى بصغارهم خاصة من الأيتام، والورثة يعتنون بهم، ويسر الله الأمر. الحمد لله، هذا من بيت مال المسلمين شيء عظيم، وفقكم الله تعالى. نعم. الله تعالى أمرنا في كتابه العزيز وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعة ولي الأمر، بل شدد رسول الله قال: ولو كان عبدا حبشيا على رأسه كالزبيبة، اسمعوا وأطيعوا. فالسمع والطاعة واجب على ولي الأمر، وكل من ولاه ولي الأمر فهو داخل في هذه الطاعة بالمعروف، فنطيع ولي الأمر بالمعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالذين يتكلمون على ولي الأمر ومن عينهم ويذمونهم ويبثون عليهم الطعن وشيء من الخروج، هؤلاء يتصفون بالبغاة وهم على درب الخوارج، فنسأل الله لهم الهداية وعليهم أن ينتهوا من هذا. ما حصلت الفتن في بلاد الإسلام إلا بالبدء بالكلام والطعن في الحكام ومن عين الحكام بالبغي، ثم تحولت إلى مسيرات وإلى ثورات جرت على الأمة شرا عظيما، والله المستعان. نعم. الذين يضيعون صلاة الفجر، هؤلاء عندهم ضعف في إيمانهم، كيف يضيعون هذه الصلاة العظيمة التي ركعتين قبلها وهي رغيفة الفجر أعظم من الدنيا وما فيها. انظر، رغيفتي الفجر ركعتين قبل صلاة الفجر أعظم من الدنيا وما فيها. قال الشيخ ابن عثيمين: لأن الدنيا تزول وهاتين الركعتين أجرها لا يزول. فكيف بمن يضيع صلاة الفجر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علم أن المنافقين كانوا لا يحضرون صلاة الفجر وصلاة العشاء، فبين لأهل الإسلام أن من آية المنافق عدم حضور صلاة الفجر وصلاة العشاء. وهكذا يظن في الذي يفرط في صلاة الفجر التي من صلاها في جماعة فهو في ذمة الله تعالى طول النهار. انظر إلى عظم هذه الصلاة العظيمة. فلا ينبغي لمسلم ولمورع ولتقي ولمؤمن أن يضل جميع الصلوات وخاصة صلاة الفجر. والذين يدعون أنهم على المنهج الصحيح أو أنهم طلبة علم أو أنهم يسعون في الدعوة ثم لا يصلون صلاة الفجر، هؤلاء لا يؤخذ عنهم علم ويبتعد عنهم وينصحون، فإن لم ينتصحوا هجروا زجرا لهم، لأن هذه الصلاة لا يتأخر منها إلا منافق معلوم النفاق، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم: كنا لا نرى التخلف عن صلاة الجماعة إلا من كان منافق معلوم النفاق، وخاصة صلاة الفجر. فعلى من يريد الخير في نفسه وفي أهله وأولاده وذويه المحافظ على هذه الصلاة العظيمة التي فيها من الخير ما الله به عليم. والحمد لله.
جزاك الله خيرا. سائل يقول: كيف يتحصل الإنسان على خشوع في الصلاة؟ وهل الإنسان إذا تفكر بأمر الدعوة في الصلاة يكون ليس بخاشع؟
بارك الله فيك. الخشوع يحصل بتدبر ما يقول المسلم. أنت الآن بين يدي الله تعالى، أمرك الله تعالى بأقوال وأفعال، هذه الأقوال فيها شيء عظيم، وهي قرآن، وهي هداية، وهي نور، فعليك أن تتدبر ما تقول. فإذا حصل التدبر لما تقول حصل الخشوع. تدبر ما تقول وما تفعل، وأنك بين يدي الله تعالى العظيم، تقف بين يديه، فاعلم أنك في موضع عظيم. فإذا تدبرت واستحضرت هذا الأمر حصل عندك الخشوع، وحصلت عندك الاستكانة، وحصل عندك الرقة في القلب والنفع بما تقول. ولا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه ولو كان بأمر دعوة، فإن هذا ربما يكون من كيد الشيطان، يجره إلى أمر دعوة ثم يخرجه إلى دنيا فانية، والله مستعان. نعم. ماذا؟
ما حكم قول الله
إيش؟ لا خالق. غالب. هذه من الإخبار عن الله تعالى، فالله غالب على أمره كما قال تعالى، فيخبر عن الله تعالى بأنه غالب على أمره، وهي ليست من الصفات ولا من الأسماء، ولكنها من الإخبار، كما تقول: الله متكلم، الله منتقم، الله غالب على أمره. نعم.
يقول: ما هي طريقة لتحضير الدرس ومراجعته عندما تقرأ على شيخ؟
جزاكم الله خيرا. لعلنا في محاضرتنا الماضية قد أسهبنا في هذا الموضوع، وهو أن الطالب يقرأ ما ينتظر شرحه من الشيخ، ويحاول فهمه، ويسجل ملاحظات التي لم يفهمها، فإذا حضر الدرس صار عنده فهما وحرر ما ينبغي تحريره من الفوائد، ثم إذا عاد إلى البيت حررها ونسخها وبينها في دفتر، ثم يراجعها في البدء كل أسبوع، كل يوم، ثم كل شهر، حتى ترسخ في ذهنه. والأفضل من ذلك كله العمل بها. إذا تعلمت علم وعملت به رسخ في ذهنك فصرت عالما علما وعملا، وفقكم الله تعالى. والله مستعان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.